وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة عليكم السلام ورحمة الله أجاب عن النقض الذي كان حاصله حاصل النقض هذا كان كيف تمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي والحال إنه لو كان عندنا سائل مردد وتوضأ به المكلف استصحبنا بقاء طهارة الأعضاء وبقاء شنو الحدث والحال نعلم إجمالا بأن أحد الاستصحابين شنو باطل وقد انتخبت حالته السابقة. فإذا الاستصحاب ما يجري في أطراف العلم الإجمالي تجدون هنا جرى وجرى في كلا الطرفين عندنا علم إجمالي لول حدث منتقض لول أعضاء نفسه ما يصير الحدث باقي والأعضاء شنو باقي على الطهارة ما يصير أخي العزيز. فإذا عدنا علم إجمالي أنت شلون استصحبت الحالة السابقة في كلا الطرفين قلت استصحب بقاء الحدث واستصحب شنو بقاء طهارة الأعضاء. فهو ايش أجاب الشيخ الأنصاري؟ قلنا أجاب بجواب غير ما ذكره الشيخ النعيمي. أجاب قال هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز فما يمنع من جريان الأصول في أطرافه. يا بل ليش غير منجز؟ قال لأن العلم المنجز هو العلم ماذا؟ العلم الإجمالي المنجز هو العلم إجمالي بالتكليف على كلا التقديرين. إذا حصل علم بالتكليف على كلا التقديرين هذا علم منجز. أما إذا فرض على تقدير تكليف شنو؟ ما موجود. وعلى تقدير التكليف شنو؟ موجود. وهذا ما راح يصير علم بالتكليف. هذا معناه شك بالتكليف فلا يكون منجزا. ومقامنا من هذا القبيل. لأنه في الحقيقة إذا فرض على أن المنتقض هو طهارة الأعضاء بأن تبدلت إلى نجاسة على سبيل كانت طهارة الأعضاء بدلت إلى نجاسة على هذا التقدير بلي هذا منجس. ليش؟ لأنه إذا الأعضاء نجسة بعد محفوظ السلامة ما يجوز فم التضع لسانك تضع عليها ما يجوز الدخول في الصلاة ما يجوز أشياء مثلا تترتب ما يجوز الطواف أو غير ذلك. بينما لو هذا على هذا التقدير إذن يعلم بوجود تكليف حيث يقال لا تضع شنو لسانك وما شاكل ذلك على الأعضاء أو لا تدخل في الصلاة أو لا تطف أو غدر. أما إذا لا كان المنتقض شنو هو مولانا الحدث يعني تبدل علمه إلى وضوء فهنا ما يحدث تكليف تكليف من أي تكليف إلزامي يحدث ما صعد التكليف بل يحدث لك ترخيص ما يحدث لك ماذا تكليف يحدث لك ترخيص يقال على انه شنو يجوز لك ان تصلي يجوز لك ان تمس كتابة القرآن يجوز هذا مو علم بالتكليف هذا علم بالترخيص والترخيص العلم بالترخيص ليس بمنجز الذي منجز هو العلم بمن بالتكليف هنا الترخيص. فعلى هذا الأساس هذا العلم الإجمالي بأن إحدى الحالتين قد انتقضت لا يورث علما بالتكليف على كل تقدير بل هناك تكليف على تقدير ولا يوجد تكليف على التقدير الثاني والعلم المنجز هو ما كان علما بالتكليف على كلا التقديرين وأما إذا لم يكن علما بالتكليف على تلك فلا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه في واقعه فالعبارة مختصرة أقولها، إذا لم يكن علما بالتكليف على كلا التقديرين لا يكون منجزا لأنه إيش أقوله؟ أحسن، لأنه ليس علما بالتكليف حتى يكون منجزا، بل شك بدوي في التكليف، والشك ليس بمنجز، الشك البدوي في التكليف ليس بمنجز، المنجز هو العلم بالتكليف لا الشك البدوي، وهنا شك بدوي لأنه أحتمل ثبوت التكليف على ذاك التكليف وأحتمل عدم ثبوته، هو هذا معناه تحتمل ثبوت التكليف على هذا الشك البدوي، هذا معناه العلم الذي هو المنجز والعلم بالتكليف دون الشك البدوي. زين، هذا واضح. فإذا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هكذا قال، خلاصة هذا كله تكرار، بأن الأصول في هذا المثال تجري باعتبار أنه لا يوجد عندنا علم بالتكليف، بل الموجود عندنا هو ماذا؟ هو الشك البدوي بعبارة أخرى، وإن لم يصرح هو هدسي، هو أصلا ما وضح هذا المطلب، قال لأن العلم الإجمالي المذكور ليس منجزا في أمانة هدسي، هو هالمقدار بيّن، فما بيّن أكثر من هذا الشيء، لكن توضيح هذا الذي بيّنته بهذا البيان أن شرط من العلم الإجمالي أن يكون موجبا لحدوث علم بالتكليف على كلا التقديرين، إذ لو لم يكن موجبا لحدوث علم بالتكليف على كلا التقديرين، بل كان موجبا للتكليف على للعلم بالتكليف على تقديره، ولعدم التكليف على التقدير الثاني، فهو ليس ينجز من باب أنه ليس علما بالتكليف، بل هو شك بدوي بالتكليف، والشك البدوي ليس منجزا. ثم طبق على مقامه، تقول فإنه على تقدير انتقاض الطهارة الأعضاء إلى نجاسة الأعضاء يحدث تكليف، حيث يقال لا تضع لسانك أو لا تدخل في الصلاة أو لا تطر. أما إذا فرضنا أن الحالة السابقة التي انتقضت هي ماذا؟ الحدث تبدل إلى وضوء، وإذا تبدل إلى وضوء لا يحدث من ذلك ماذا؟ تكليف، بل يحدث ترخيص تكليف ما يحدث. فإذا علم بالتكليف على كلا التقديرين ما موجود، بل هناك شك بدء في الدالي. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ أعلم. ثم اشقلنا وفيه ما قلنا شيء، ويرد على هذا ما افاده الشيخ الاعظم قدس سره، وهو قابل للتأمل ايضا ببيان، إن المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا ينحصر بالعلم الإجمالي المنجز، ليقال إنه مع عدم كون العلم الإجمالي منجزان فالأصول تجري لانتفاء المانع من جريانها، بل يوجد مانع آخر في في نظره قدس سره، وهو
مانع الآخر شنو؟
التناقض بين الصدر والذيل. في روايات الاستصحاب فإنه قدس سره ذكر، أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي للزوم المناقض بين الصدر والذيل، فالصدر يقول أجري الاستصحاب في هذا الطرف، وأجره في ذلك الطرف، إذ في كل منهما يقين سابق وشك لاحق. بينما الذيل يقول لا تجره في أحدهما، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه، إنه قدس سره تمسك بهذا البيان للمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. لا على علىه. ومن المعلوم، لا ولا قاعد يتكلم، ومن المعلوم ان هذا البيان لا يتوقف على استعمل شريط كلي ولا كون العلم الاجمالي منجزة، بل بمجرد أن نفترض وجود علم بانتقاضي إحدى الحالتين السابقتين، فالصدر يقول أجري الاستصحاب في كليهما، بينما الذيل يقول لا تجره في أحدهما، إذن على بيانه قدس سره يلزم عدم جريان الاستصحاب. في أطراف العلم الإجمالي حتى لو لم يكن منجزا ومن خلال هذا كله اتضح أن النقض المذكور وارد على الشيخ النائيني والشيخ الأعظم، فيقال للشيخ النائيني، أي تبين النقض من جديد بشكل مختصر، كيف تقول لا يمكن أن يعبدنا الشارع بجريان الاستصحاب في كلا الطرفين بعد علمنا بارتفاع النجاسة عن أحدهما؟ والحال إنه يرد عليك بأن ذلك لو لم يكن ممكنا فكيف تسلم بجريان الاستصحابين؟ في مثال سائل المردد، في مثال السائل المردد، وهكذا يقال للشيخ الأعظم إذا لم يجري الاستصحابان في أطراف العلم الإجمالي لمحذور شنو؟ تهافه بين الصدر والذهن، فكيف تقول بجريانهما في مثال السائل المردد؟ فالنقض المذكور إذا تام كما أفاد الشيخ العراقي والسيد الكوفي، بل وبالإمكان إيراد نقض آخر. يعني تريد تقول يعني بعبارة أخرى يقول الشيخ الأنصاري بالتالي يمنع من جريان شنو كل الأساس هذا؟ إذا بالتالي شنو يقبل جريانهم حينئذ نأتي ونقول على أنه وشلون يجري وحال محذور التهافت يأتي بين الصدر والذهن؟ هل العلم زمان ما يرفع محذور التهافت؟ محذور التهافت يبقى. بل نقض آخر شنو قلت؟ إيراد نقض آخر، وذلك بأن يقال هناك مسألة مسلمة بين الكل، وهي أن المكلف لو صلى وبعد الفراغ من صلاته شك هل كان قد توضأ قبل الصلاة أو لا، إنه في مثل ذلك ذكر الأعلى. إيش قالوا في مثل هذه المسألة؟ الصلاة صحيحة. ليش؟ لقاعدة الفراغ. ويلزم الوضوء للصلوات الجديدة باعتبار أن قاعدة الفراغ لا يمكن تطبيقها بلحاظها. ليش؟ اعطيني فد برقية رأسا واضح هو ها؟ إذ لا فراغ، إذ لا فراغ لفرضي عدم الدخول في العمل رأسا. بس واحد بعض مرات ينحس وما ينتبه. وإذا لم تجر قاعدة الفراغ يبقى المجال مفتوحا شريد دولة للاستصحاب أي استصحاب عدم وجود الوضوء بلحاظ الصلوات الجديدة، عدم ثبوت عدم طهارة يعني شيء ثبوت. وجود بالدال يعني يشوف أنه أتعد وضوء أتعد طهارة ولا يستصعب عدم تحقق الطهارة عدم تحقق الوضوء. فبلحاظ الصلاة السابقة تجري قاعدة الفراغ، وبلحاظ ما يأتي يجري استصحاب عدم الطهارة. والحال إنه يعلم إجمالا ببطلان أحد هذين الأمرين، فإنه إن كان هناك وضوء حقا فالصلاة السابقة صحيحة، ها؟ ولا حاجة إلى الوضوء للصلوات الجديدة. وإن لم يكن وضوء واقعا فالصلاة السابقة باطلة. ويجب الوضوء وإن لم يكن وضوء سابقا فالسابقة شنو باطلة ويجب الوضوء للصلاة لما يأتي. فالحكم إذن بصحة الصلاة السابقة ووجوب الوضوء لما يأتي يعلم ببطلانه، ومعه فكيف عبدنا الشارع بقاعدة الفراغ في ذلك الطرف. بين شريطين، والقاعدة المذكورة هي من ال هي من ال لا ما يدري هي من ال شقولة من الأصول المحرزة كما صرح الشيخ النعيمي. أغلق الشريط. وجريان الاستصحاب بلحاظ ما يأتي وهو من الأصول المحرزة أيضا. إن الأصول المحرزة إذا لم يمكن أن يعبدنا الشارع بجريانها عند العلم ببطلان شنو؟ عند العلم الإجمالي ببطلان أحدها حسب ما أفاده الشيخ النعيمي، فكيف عبدنا؟ بقاعدة الفراغ والاستصحاب. اللذين هما من الأصول المحرزة. والحال إننا نعلم إجمالا ببطلان أحدهما إن هذا نقض آخر على الشيخ النائم. بل ويرد عليه أيضا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.